أنتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
فيها مغانم للرسول توزعوا.
فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، الأمن المفقود من الجاني، الجزء الثالث، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية مشاهدين الكرام، أنوه عن مسابقة برنامج مجلس الرحمة، مسابقة الفائزون، مع السؤال الأسبوعي: من هم الأنبياء الذين ذكروا في سورة البقرة؟ أنا بنوه مرة تانية زي ما نوهنا في اللقاء الماضي في لقاء الثلاثاء، أنا بستأذن حضراتكم بس أذكروا رقم العدد فقط، يعني أذكروا عدد الأنبياء الذين تم ذكرهم في سورة البقرة، العدد فقط، يعني مثلا زي ما قلت لحضراتكم أذكروا 2 3 4 5 6 10 أيا كان العدد فقط، مع ذكر الاسم والعنوان ورقم الهاتف بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والفوز للجميع في الدنيا والآخرة. الإجابة على السؤال ارسل رسالة قصيرة عبر رسائل SMS، الجائزة مقدمة من النائب حافظ الباشا عضو مجلس الشعب بمحافظة سوهاج. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء السبت القادم حنعلن اسم الفائز في السؤال الأسبوعي لبرنامج مجلس الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، الحلقة الماضية في لقاء الثلاثاء فتحنا موضوع الاغتصاب، وقلنا من الجاني، وقلنا إن شرع الله هو النور الهادي، ولا يجب أن يعيش في كنفه وينعم بضيائه إلا الأتقياء الأسوياء، ولكن الناس قد تركوا النور وعاشوا في ظلمات الجهل والفتنة ووحل الرذيلة ودنس المعصية. فهناك قضية هامة وخطيرة تهم كل أب حر وكل امرأة حرة وكل أخ غيور على عرضه، وتهم كل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر. مشاهدينا الكرام، نحن اليوم أمام قضية أنتم أيها السادة الكرام الحكام على أطرافها، فنحن نريد أن نحدد من الجاني بالضبط. القضية تتلخص في ظاهرة الاغتصاب كما نشرتها جريدة الأهرام في تحقيقاتها السابقة وجرائد يومية وأسبوعية. أشارت التحقيقات إلى وقوع 27 حالة اغتصاب في مصر يوميا، وأشارت التحقيقات كذلك إلى أن ما يبلغ عنه فقط 2% من حالات الاغتصاب، وما خفي كان أعظم وأكثر. ومن هنا أتساءل مشاهدين الكرام، هل المجرم هو الذئب أم الغنم أم الراعي؟ في انتظار إجابتكم معنا وتفاعلكم معنا في لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، من الجاني بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى.
سنعود بإذن الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
فيها
مغاني. سؤال حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون: من هم الأنبياء الذين ذكروا في سورة البقرة؟ للفوز بجائزة المسابقة
وقدرها 1000 جنيه،
أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك. ولدنا بفضل الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
فيها مغانم للرسول توزعوا.
فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بضيفنا في لقاء اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله درويش، إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس. أهلا وسهلا. منور دكتور عبد الله.
الله
يخليك. سعداء بحضرتك.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. دكتور عبد الله، يعني نستكمل مشاهدينا الكرام ما قد بدأناه في لقاء الثلاثاء ولقاء السبت الماضي، نتكلم عن الأمن المفقود. واليوم استكمالا للقاء الثلاثاء أيضا نستكمل ملف أو موضوع الاغتصاب. نعم. أنا بقول لحضرتك وبنقول لمشاهدينا الكرام إن الموضوع ده موضوع مهم جدا، لأن بنستشعر به بعدم وجود الأمن. نعم. بعدم استشعارنا بالأمن اللي هو نعمة من الله تبارك وتعالى. نعم. للأسف دكتور عبد الله، الآن كتير من الأمهات وكتير من الأباء، وإحنا مع بداية العام الدراسي الجديد، بتلاقي كل أم خايفة إن بنتها تخرج تتأخر شوية في الدرس بعد المغرب أو بعد العشاء بكتير قوي، بقى في حالة خوف.
نعم.
حالة رعب، حالة فزع. إيه السبب من وجهة نظرك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد. فمن حق الأمهات ومن حق الآباء أن يقلقوا، وخاصة بعدما ذكرت حضرتك الإحصائية اللي حضرتك ذكرتها.
نعم.
27 حالة يوميا و 2% فقط، يعني 27 حالة دول هم الـ 2%. بمعنى أنه تحدث حالات كثيرة جدا ولا يبلغ عنها أو لا يبلغ عنها.
نعم.
وبناء عليه الخوف في محله. لكن هذا الخوف إذا لم يترجم إلى خطوات عملية للوقاية وإلى خطوات عملية للحفاظ على بناتنا.
نعم.
وللحفاظ على شبابنا برضو، لأنه هو في النهاية هذا الشاب اللي هو فعل هذه الفعلة هو في النهاية مصري، هو في النهاية مسلم. وبرضو عايز أقول أن المسألة ليست ظاهرة مصرية فقط.
نعم.
يعني الدنيا كلها مليئة.
صحيح.
يعني حضرتك ذكرت إحصائية عن مصر فقط.
نعم. نعم.
لكن إذا تتبعنا في الدول الإسلامية موجودة بكثرة، فإذا رحنا إلى الدول غير الإسلامية وجدنا بكثرة وبكثرة وبكثرة. فالقضية إن فيه أمن فعلا مفقود، وإن المسألة تحتاج منا إلى وقفة، وإن هذا الخوف ينبغي أن يترجم إلى بقى خطوات، نشوف ماذا قال ديننا وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، لنعود إلى هذا النبع حتى نحس بالأمن مرة أخرى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن.
نعم.
وهم مهتدون. قد قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن القضية باختصار شديد، علشان يعني نتكلم عن الاغتصاب.
نعم.
وعن الغريزة الجنسية عموما، ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بداية كده كمقدمة يعني.
نعم.
ركب فينا هذه الغرائز لحكمة. يعني ليه حضرتك تحس بالجوع؟ وليه تحس بالعطش؟ ليه ربنا يركز فينا هذه الغرائز؟ العلماء قالوا ببساطة شديدة إن الله تعالى ركب فينا غرائز لضمان بقاء حياتنا ولضمان بقاء نوعنا.
نعم.
إذن بمعنى إيه؟ بمعنى حضرتك لو فقد الإنسان غريزة الجوع أو غريزة العطش، إيه اللي يحصل؟ لا يأكل ولا يشرب فيموت. خلاص؟ لو فقد غريزة الجوع وغريزة العطش، لكن ربنا ركبها فيك عشان تجوع وتعطش فتأكل وتشرب فتبقى وتعيش. طيب لو فقد الإنسان غريزة الجنس، إن الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل، دي ربنا ركبها فينا.
سبحانه.
طب لماذا؟ لماذا؟ قالوا لضمان بقاء النوع. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الإنسان لو لم تركب فيه غريزة الجنس، ما الذي يجعل الشباب يجتهد ويسعى علشان يبني بيت ويقدم مهر ويتزوج إيه اللي يخليه يدفعه لهذا؟ مفيش. طيب على شيخنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يقول الذي يسمع صراخ المرأة وهي تلد يقول هذه المرأة لن تعرض نفسها إلى هذا الموقف مرة أخرى أبدا.
صحيح.
من شدة الألم وشدة لكن بمجرد أن تطهر وبمجرد أن ترجع إلى طبيعتها تناديها غريزتها وهكذا لتستمر الحياة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يا سيدي الغريزة فينا مركبة لصالحنا، يعني ربنا ركب فينا هذه الغرائز لصالحنا نحن وليس لضرر الإنساني. تعال لنرى كيف وقف الناس من الغريزة. تجد بعض الناس يحرم حتى مجرد التفكير في الغريزة دي، مجرد الكلام فيها ويترهب، وقال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها.
نعم.
هو صادم الغريزة ووقف أمامها ولم يعترف بها، بل اعتبر أن مجرد التفكير فيها هذا رجس من عمل الشيطان. الإسلام رفض هذا، وهناك فريق آخر أطلق العنان لشهواته تفعل كيفما تشاء، لدرجة أنهم وصلوا النهاردة في الغرب وفي أمريكا وفي بعض البلاد إلى أنه لا يفرقون بين المحارم وغير المحارم، بين الذكر وبين الأنثى، والمسألة أصبحت فيها ما يسمونه حرية لكنها ليست حرية، هي أشبه بالحيوانية، بل نظلم الحيوانات إذا وصفناها بالحيوانية.
نعم.
الإسلام وقف موقفا وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الإسلام اعترف بالغريزة دي واعترف أنها مركبة فيك أيها الإنسان، ومن حقك أنك تفكر فيها، ومن حقك أنك تفكر في مخرج شرعي لهذه الغريزة، فلم يجعل له إلا الزواج وفقط، وحرم ما دون ذلك. وعندنا الآية الصريحة الواضحة في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
نعم.
وحفظ النفس وحفظ العرض هذا من مقاصد الشريعة، يعني من مقاصد الشريعة كما تعلمنا في الأزهر.
نعم.
وكما يعلمنا مشايخنا وعلماؤنا. نعم. على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف اتجاهاتهم.
نعم.
قالوا إن مقاصد الشريعة عندنا خمسة، يعني الشريعة كلها تعمل لحفظ النفس ولحفظ الدين ولحفظ العقل ولحفظ العرض ولحفظ المال.
نعم.
هذه هي الكليات الخمسة أو المقاصد الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها. بالله عليك لو عمل الكل لحفظ هذه ألا يسعد الإنسان؟
صحيح.
ألا يعيش الإنسان في مأمن آمن على حياته، آمن على ماله، آمن على عقله، آمن على عرضه؟
هي السعادة،
هي دي القضية، قضية الأمن النفسي.
السعادة والفوز والنجاح والفلاح في الإسلام، في اتباع تعاليم الإسلام،
في الرجوع إلى الهدي وإلى النبع الصافي.
تركت فيكم ما إن تمسكتم به، القرآن والسنة.
أحسن.
طب أنا عايز أجي مع حضرتك بقى نقرب شوية من الموضوع يا دكتور عبد الله.
نعم.
ومن خلال واقع الناس الذي والواقع الذي نحياه الآن، أنا عايز أركز مع حضرتك أسباب الظاهرة.
نعم.
إحنا عايزين نقول أسباب وعايزين نقول حلول.
نعم.
أنا عايز في الأسباب، الأسباب كثيرة جدا.
نعم.
أنا عايز أتكلم في جزئية معينة. الأولى، الحلقة الماضية تكلمنا عن تساهل الأمهات مع البنات مع دكتور صبر عبد الرؤوف.
نعم.
أنا عايز أركز مع حضرتك في البداية، الآن إحنا تكلمنا عن الأمهات، أنا عايز أركز عن الآباء.
نعم.
تخلي الآباء عن المسؤولية.
نعم. هذا صحيح. يعني هو الأسباب كما تفضلت حضرتك، الأسباب كثيرة جدا.
صحيح.
ومن أهمها الإهمال في التربية. الإهمال في التربية، بمعنى إن إحنا فتحنا على أولادنا أبواب كثيرة بغير ضابط. بمعنى ابني وبنتي عايز كمبيوتر، فقلت له عيني أجيب لك أحلى كمبيوتر. طب عايزين نوصل وصلة إنترنت،
تمام،
مش مشكلة أبدا.
أهلا
وسهلا، وصلنا وصلة إنترنت. طب عايزين دش وعايزين أطباق تستقبل قنوات خارجية. فهمنا إن المسألة إنك بتربي ابنك بمعنى إنك بنك
كلما طالب هو عايزه.
هذه قضية في منتهى الخطورة. هي القضية إن أنا يا ترى هل ابني هل بنتي تستوعب المسألة دي؟ إيه بقى الضوابط اللي أنا حطيتها؟ إيه هي الوقاية اللي أنا حطيتها؟ لأن كل جهاز من هذه الأجهزة كالسكين. ممكن أن أقسم بي كما قلنا تفاحة
لإيجابيات وسلبيات،
تمام. وأعطيك نصفها، وممكن أني أقتل بها إنسانا. فالقضية أنه سلاح ذو حدين. طيب المسألة محتاجة مراقبة، محتاجة تربية، محتاجة منا إلى أن نعود مرة أخرى إيقاف. إلى التربية. أول شيء التربية أن نحن نربي أولادنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك أنا أعطيت له وأحضرت له الكمبيوتر وعنده شبكة الإنترنت
كل ما
مفتوح.
يريد.
تمام. وهذا من ضمن الأسباب خد بال حضرتك إن إحنا فتحنا السماوات المفتوحة دي فجاءت إلينا بثقافات غير ثقافتنا.
هيتقال لك يا مولانا دلوقتي ممكن أب الآباء أو أم من الأمات يعني أنا أحرم ولادي يعني ربنا مدي لي وأحرمهم.
لا ما هو ده هو ده مش المقصود. المقصود أن إحنا قلنا إن هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى.
تمام.
تحتاج إلى حسن استخدام. يبقى لابد أن أربي ولدي على مراقبة الله عز وجل لأنه يا أستاذ ملهم بأنه يتك على زرار أنه يضغط على زرار واحد تفتح ليه الأبواب كلها الأبواب التي لا ينبغي أن يراها. فلابد أن أربيها أولا على مراقبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنا ضد أن يوضع التلفزيون أن يوضع الكمبيوتر أن توضع هذه الأجهزة في أماكن مغلقة
أي.
وفي حجرات مغلقة وينبغي أن توضع أمام أعين الوالد وأعين الوالدة ليس عن عدم ثقة في أبنائنا لأن بعض الناس يقول لك الله إحنا عايزين نثق في أبنائنا لا هناك ثقة لكن هذه الثقة تحتاج أيضا إلى وعي وإلى مراقب. يبقى إحنا ركزنا أولا على تربية الأولاد على مراقبة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الأمر الثاني أن نربيهم كيف يستخدمون هذه الأجهزة التي لو تركناهم وما يريدون وما تركناهم وسوسة الشيطان لفتحوا على أنفسهم أبواب وبعد ذلك يقلدون. الأمر الثالث اتفضل.
قبل الأمر الثالث يعني بهذه الجزئية ومسألة التقنيات الحديثة والأجهزة وإلى غير ذلك هتخلينا ننطلق برضو من خلال احنا بنتكلم على الوسائل الحديثة.
نعم.
ده أنا عايز أتكلم على شاشة التلفزيون شاشة التلفاز اللي بنشوف منها خلالها الأفلام والمسلسلات والأغاني الهابطة الشاذة.
نعم.
طب أنا عايز أركز مع حضرتك في الجزئية دي.
نعم.
لأن دي نقطة مهمة جدا.
نعم.
إحنا للأسف كتير من شبابنا وكتير من فتياتنا بقى عندنا حاجة اسمها التقليد الأعمى.
صحيح.
أنا عايز أقلد الممثل الفلاني. أنا عايز أقلد الممثلة الفلانية.
صحيح.
أنا عايز ألبس زي المطرب الفلاني أو المطربة الفلانية.
نعم.
لأن من وجهة نظري كولد أو بنت هو ده القدوة بتاعتي أنا عايز أبقى زيه. وبنسمي أسماء.
صحيح.
طب انا دور الاب والام في الجزئيه دي ايه؟
ما هو دور الاب والام انه
تيجي ناخد اتصال اول.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام عمر اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
اهلا بك اتفضلي.
بقول لحضرتك انا دلوقتي كنت متزوجه يعني انا اول ما تزوجت كان شرط ان انا الزواج ان انا اتجوزه يعني الانسان اللي انا اتجوزه يكون ما بيتفرجش على تلفزيون ما بيشربش سجاير بيصلي في الجامع دي الشروط اللي انا كنت طالبها فيه. فهو يعني كان بيشرب سجاير وبطلها.
تمام.
كان بيتفرج على التلفزيون واخته صديقتي وقالت لي ده بطل فرجة التلفزيون. ومع ذلك انا ايه وافقت عليه بس لما لقيته انه عمل الحاجات دي كلها وان هو كمان الحق الحاح جامد قوي على مين على بابايا ان هو ايه يتجوزني.
ايوه.
وكان شرط التعليم ما كانش بالنسبه لي مهم يعني.
تمام.
انا كنت
انت كان اهم عندك الشروط اللي انت بتقوليها.
دي كانت اهم حاجه عندي. المهم اتجوزت وبعد كده هو جه حماتي قالت انا مش هاجي عندكم لما تكون ايه لما يكون في تلفزيون. جبنا التلفزيون بس انا اساسا ما بحبش الفرجه على اي حاجه غير الحاجات اللي هي الكويسه.
طيب.
المهم بعد كده هو اكتشف ان زوجي لما جيت طلع بقى موضوع الكمبيوتر والموبايلات والحاجات دي بقى في مره كنت ببص اشوف هو بيتفرج على ايه وقعد فتره طويله قوي ما يكلمنيش. لقيته بيتفرج على حاجات مش كويسة وأفلام إباحية
على جهاز على الـ
على, على الكمبيوتر بس مش عندي لأن أنا مش جايبة جهاز الكمبيوتر.
تمام تمام تمام.
وشوية لقيت برضك على الموبايل وكلمته.
طيب.
مرة واتنين وقال لي لا أنا مش هعمل كده تاني.
فأنت مش عارفة تعملي إيه.
ودلوقتي ساب البيت يعني دلوقتي لما لقيت منظر على الموبايل بتاعه وبقول له بيقول لي دي حاجة هايفة. قلت له لا دي مش حاجة هايفة لما أشوف مثلا منظر واحدة عريانة دي مش حاجة هايفة بالنسبة لي.
طبعا.
فراح راح قايل لي لا وراح سايبني البيت وبيعاقبني ان هو راح سايبني البيت وقعد عند والدته وانا مش لاقيه له اي حد كبير اكلمه وانا مش عارفه استمر معاه على كده وانا معايا ثلاث اولاد ولا ما استمرش.
طيب حاضر هرد على
حضرتك. الله يبارك فيك. رد عليا بس يكون رد قاطع. الله يبارك لك.
حاضر. ده موضوع احنا بنتكلم عن الولاد والبنات بينا بنتكلم عن الازواج. الاستاذ عبير
قلنا بقى على طول بعد الفاصل.
انا الاستاذ عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيكي.
جزاك الله
خيرا لهذا البرنامج.
نعم علي صوتك لو سمحت.
جزاك الله على هذا البرنامج.
شكرا جزيلا.
ممكن اشارك؟
اتفضلي معانا على الهواء.
بالنسبه للبنات المتبرجات المسؤول عنها الاول هو الاب. هقول لكل اب ابنته متبرجه هل تقبل ايها الاب ان تكون ابنتك عاصيه لك؟ اذا لماذا رضيت ايها الاب من ابنتك ان تعصي الله بعدم لبس الحجاب؟ هل انت ايها الاب راضي عن عيون الشباب وهي تنظر الى ابنتك؟ هل اعددت ايها الاب الاجابه وانت واقف بين يدي الله هتسال عن ابنتك؟ انت المسؤول الاول ايها الاب عن تربيه ابنتك. هقول له احسن تربيتها لتكون ابنتك متدينه، احسن تربيتك لابنتك لتكون زوجه صالحه، احسن تربيه ابنتك لتكون من اسباب النجاح والفلاح في هذا المجتمع.
تمام يا عبير.
وجزاك الله
انت منوره يا عبير.
نعم
منوره.
الله يخليك يا استاذ.
شكرا جزيلا. هستأذن حضرتك الدكتور عبد الله ونستأذن مشاهدينا في فاصل ونعود بعده مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون معنا على الهواء الأستاذ عبد الناصر الزهيري مساعد رئيس تحرير جريدة الوطني اليوم. بعد الفاصل نلتقي مشاهدينا الكرام.
سنعود بإذن الله. بشرى للأمة الإسلامية من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من محبي قناة الرحمة، بدأ بفضل الله تعالى البث الفعلي لقناتكم الحبيبة الرحمة على القمر الصناعي العربسات على تردد 1249 لينتشر العلم ويعم الخير الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أجوبة الإيمان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد داود.
نحن على موعد بلقاء مع الأجوبة الإيمانية الربانية القرآنية
الأسرة. ربنا سبحانه وتعالى لم يفصل نظاما مثل ما فصل مؤسسة الأسرة.
الزوجة المؤمنة تخاف على زوجها المعصية.
الإسلام
ليس في الإسلام مشكلة أسرة ولا مشكلة امرأة،
إن الأزمة هي أزمة المثل الأعلى.
الإسلام
الإسلام هو الذي يعلمنا وعلمنا أن الإساءة إلى نبي إساءة إلى كل الأنبياء.
الربا.
نحن في مصر أعرف الناس بقضية أن الربا تقود إلى الحرام.
نقول أن علماءنا يؤكدون أن الفوائد المصرفية من الربا المحرم.
وتأكد لنا أن النظام الإسلامي الذي يقوم على الربح المنقذ للاقتصاد العالمي.
وجدت أن النقطة الوحيدة التي تحقق التوسط بالنسبة لليابسة هي مكة المكرمة أم القرى.
أجوبة الإيمان.
ينبغي أن نكون على وعي بهذه الحقائق.
أمتي.
وأقول لأمتي نحن أقوياء يوم أن يكون الرابط الذي يربطنا هو رابط لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الذي يبقى علي وعليك هو شيء مهم،
وأن نكون مرآة صادقة لهذا النبي.
أجوبة الإيمان يأتيكم في الأوقات التالية.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها
مظالم للرسل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيفنا في لقاء اليوم أيضا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد الناصر الزهيري مساعد رئيس تحرير جريده الوطن اليوم. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا
استاذ عبد الناصر. نعود دكتور عبد الله، ولكن انا برضو هنرجع لمسؤوليه الاباء زي ما كنا بنتكلم، ولكن انا عايز اقول يعني من المجرم الاثم في قضيه متكامله الاركان؟ هل هو الذئب ام الغنم ام الراعي؟ هنرجع لمسؤوليه الاباء.
نعم. مسؤوليه الاباء كما قلنا التربيه
نعم.
تربية على مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن نخلي في داخل الابن أو الابنة ضمير حي،
نعم،
إيمان بالله سبحانه وتعالى يجعله يراقب الله سبحانه وتعالى ويخشى الله سبحانه وتعالى. المرأة عندما قالت للرجل في حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة،
نعم،
بعد أن جلس منها كما يجلس الرجل من زوجته، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وإنها لأحب الناس إلي. إذن هذا الوازع الديني لابد منه. الأمر الثاني كما قلنا مراقبة التقنيات الحديثة،
نعم،
وعدم ترك الأولاد معها تفعل بعقولهم ما تشاء، لابد من المراقبة الجيدة. الأمر الثالث وهو إلزام البنات بالحجاب،
نعم،
يعني الـ عندما نرى في لبس الفتيات ما ترى وما أرى وما يعني المسألة مش محتاجة
صحيح.
أي توضيح، ما نراه عندما نرى ما نراه، أنا أتعجب كيف خرجت هذه البنت من بيت فيه أب مسلم وفيه أم مسلمة وفيه أخ غيور.
أنا عايزها تتجوز يا مولانا.
نعم،
عايزها تتجوز.
والله إذا تركتها على هذا ستأتي لي بزوج مثل هذا بلا أخلاق
جميل.
وبلا دين، لأن الطيور على أشكالها تقع، لكن
جميل.
لو لبست حجاب ربها سبحانه وتعالى لن يأتيها إلا من يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. يبقى ما يعني الأب اللي خايف، حضرتك بدأت الحلقة
جزئية مهمة جدا حضرتك بتقولها.
نعم، حضرتك بدأت الحلقة في أن الأباء خايفين والأمهات خايفين، بالله عليك، طب أنت أيها الأب الخائف على ابنتك، أنت أيتها الأم الخائفة، لماذا تركتي ابنتك أو تركت ابنتك تخرج بهذا اللبس الذي ربما يقول بلسان الحال هيت لك، يعني ربما لم تقل بلسان المقال لكن بلسان الحال تقول هيت لك. الرافع عليه رحمة الله كان له كلمة مشهورة، كان يقول لو رفعت لي قضية فيها شاب تحرش بفتاة ثم رأيت أن الفتاة غير محجبة لم ترتدي الحجاب متبرجة،
أي
لحكمت عليها قبل أن أحكم عليه. لماذا؟ قال لأنها لم تحترم عفته، اعتدت على عفته. ما هو أحيانا بيكون الشاب معتدى عليه.
صحيح صحيح.
ثم لأنها كشفت اللحم للهر. وشوف التعبير البليغ ده،
نعم.
كشفت اللحم للهر.
أي.
إنسان ترك طبق أو ترك حلة فيها لحم وتركها مكشوفة، فجاء القط فأكل منها فجعل يلوم القط، إزاي تأكل من اللحم المكشوف؟ يا أخي لوم نفسك أولا، أنت لم تغطي هذا اللحم إن كان غالي عندك. ولذلك هي ينبغي أن نغطي عوراتنا. وينبغي
نكرر المقولة مرة أخرى،
يقول لو رفع إلي شاب تحرش بفتاة فوجدت الفتاة متبرجة أو غير محجبة، قال لحكمت عليها قبل أن أحكم عليه أو لعاقبتها بعقوبتين، لأنها اعتادت على عفة هذا الشاب أولا ثم لأنها كشفت اللحم للهر، لأنها خرجت بغير حجاب ربها سبحانه.
ربنا يكرمك دكتور عبد الله. أستاذ عبد الناصر، عايز أبدأ مع حضرتك كده، يعني بصفة حضرتك من المتميزين في مجال عالم الجريمة ومن المحيطين بهذا الموضوع، أنا عايز حضرتك ترصد لنا الواقع الذي نحياه من خلال ظاهرة الاغتصاب.
لا هو
تيجي ناخد بعض الاتصال. ناخد اتصال. السلام عليكم. أستاذ عبد من الأردن، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ مولى؟
اهلا بيك، الله يكرمك. وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون بعد اذنك.
طيب ماشي. ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، الله يكرمك ويعزك.
الله، والله اشكر حضرتك على هذا البرنامج كثير والله.
شكرا جزيلا، الله يكرمك.
يا استاذ ملهم، والله سؤالي لو سمحت بس.
نعم.
انا يعني بدي اتزوج، ووالدي يعني بدي أتزوج، ووالدي يقول لي لا لما تكون يعني جاهز من كل ناحية وكون جاهز.
أي.
وأنا يعني بدي أخطب، بدي أخطب وكذا يعني، ووالدي يقول لي لا مش دلوقتي، لما تكون جاهز ويكون معاك مهرك ويكون شبكتك وكله.
تمام.
فأنا بقول له يعني بدي أخطب الأول يعني وبعد كده بس أنا بتزوج. فطبعا والدي رافض، وأنا يعني مصمم إن أنا أخطب الأول، أقعد فترة خطوبة مثلا سنة ولا إيش ولا كده يعني. فوالده مش راضي، فوالله ما عارف يعني اعمل ايه بالظبط والله.
طب يعني انت مش عارف نعمل ايه مع والدك ولا عايز عروسه؟
لا والله ما عارف اعمل ايه مع والدي، لان والدي يعني من غير انه يروح مثلا يتقدم لاي
طيب حد. طيب حاضر يعني، هرد على حضرتك. حاضر،
ده حاضر. سؤال.
شكرا جزيلا، هرد على حضرتك. حاضر. ام محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا أستاذ منى.
أهلا بك الله يكرمك.
والله مش عارفين نوصل للبرنامج من كثرة الاتصالات. بسم الله ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.
محبين الكثر.
الحمد لله.
يعني
ربنا يرزقنا الإخلاص يا رب.
ربنا يجزاك خير. اللهم آمين. بنرحب بالأستاذ
دكتور عبد الله والأستاذ عبد الناصر منورين.
دكتور عبد الله والأستاذ عبد الناصر ربنا يبارك فيهم ويكثر من أمثالهم
ودعم
كثرة الإسلام والمسلمين.
آمين.
بقول لحضرتك يا أستاذ منهم.
نعم.
بالنسبة لمين الجاني؟ أولا الأهل، البعد عن الدين، الأهل من الأب والأم.
أيوة.
البعد عن الدين أولا، وبعدين فين الرقابة على البنات وهي نازلة، والإعلام الهابط المثير للغرائز يا أستاذ مولانا.
تمام تمام.
الشاشات مليانة، والبطالة وانتشار المخدرات.
أيوة.
وبعدين لازم في حكاية الأوساط دي نحكم الشريعة الإسلامية ونطبقها.
أيوة.
بقول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
نعم.
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما طرقت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء.
صحيح.
فإن فتنة بني إسرائيل كانت من النساء.
ربنا يكرمك يا محمد.
أنا بوصي الأهل أنهم يشوفوا بناتهم ويراقبوهم يعني.
تمام.
قدر الإمكان.
شكرا جزيلا. ناخد اتصال ونكمل مع الأستاذ عبد الناصر. أستاذ عماد.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك الله يكرمك.
أخبار معاليك إيه؟
الحمد لله في نعمة. اتفضل الله يكرمك. اتفضل.
الحمد لله رب العالمين. والله يعني أنا كنت عايز أشارك في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
اتفضل
يعني.
معنا ادخل على طول في الموضوع يا أستاذ عماد بعد إذن.
هو بالنسبة لحضرتك للأزمة يعني بالظبط. هي الأزمة بتتمثل في حاجتين.
تمام.
أول حاجة بالنسبة للشباب.
أيوه.
هو طبعا الشباب يعني مما لا شك فيه انه لازم يكون متقي الله وياخد باله من يغض البصر. ويعني انا اقول لحضرتك حاجه، لو كل شاب ماشي في الشارع شاف واحده مثلا متبرجه ما بصش عليها، هي يعني مش هتحس ان هي اللي هي عاملاه اصلا علشان خاطر الشباب يبص عليها، ما حدش هيعبرها، ما حدش هيبص لها،
يعني ما حدش يلتفت اليها يعني.
ما حدش بص لها يعني، فتبدا تفكر تاني يعني في حاجه غلط.
تمام.
طيب حضرتك يعني الموضوع في ايه؟ الموضوع في الاعلام برضو ان هو بيبوظ مفاهيم البنت.
هنتكلم في مساله الاعلام حاضر دلوقتي حالا مع الاستاذ عبد الناصر والمعروف عنه بارائه الجريئه في هذا الموضوع ان شاء الله. حاضر. ندخل في موضوع الاستاذ عبد الناصر.
اتفضل. يعني هي قضيه الاغتصاب بوجه عام هي قضيه خطيره جدا طبعا.
تمام.
مش بتواجه مجتمعنا المصري بس،
لكنها
بتواجه المجتمعات العربيه الاقل الاسلاميه منها. ف انا عايز اقول بس حاجه مهمه جدا يعني.
طبعا.
احنا مش دايما في كل حاجه نقول اصل اللي هي دي الدوله لوحدها المسؤوله.
طبعا طبعا.
لا، هي المسؤوليه مسؤوليه اجتماعيه، دي قضيه بتهم
الكل مشارك فيها.
كل مشارك فيها. ليه؟ النهارده كل بيت مصري فيه بنت وفي ولد، يعني ممكن البنت تتعرض لواقعة زي دي، وممكن الشاب يتورط في جريمه زي دي. وفي الاخر هو المجتمع هو اللي بيخسر. تمام. احنا عندنا بعض العيوب في مجتمعنا، يعني في حاله من مش عايز اقول يعني سوري في اللفظ، من الانحطاط المجتمع في الفتره الاخيره بدات تظهر، ونعكس ده في الاعلام. النهارده في قنوات تعتمد في موادها ومحتواها الاعلامي على الاثاره
فقط.
الاثاره.
صحيح.
تروج للمنشطات الجنسيه بطريقه غريبه جدا. يعني حتى اعلانات تثير مشاعر الناس.
صحيح.
يعني انا مش عايز اقول تثير القرف. بتعتمد على شخصيات تدعو، يعني مش عايز اقول للفحشاء والرذيله بشكل يعني، مخرجه تطلع تقول لك ايه يعني ما يكون عندنا ثقافه جنسيه. طب ما ده في مجموعه من الشباب اللي ما عندوش وازع دين والبعيد عن اللي تسرب من التعليم
يستجيب لهذا الكلام،
يستجيب لهذه الدعوات وبيبقى متربص باي فتاه ويرتكب معها الفحش يعني كرها. فده يعني انا عايز يعني بقى في النهارده مشكله في المجتمع المصري.
نعم.
المشكله دي نعالجها من البيت، نعالجها من المؤسسة الدينية، على المنبر. نعالج المشكلة دي، نعالجها من المدرسة، نعالجها من حتى احنا كمع بعضنا كإعلاميين وكصحفيين يبقى لنا دور قوي في هذه القضية، لأن احنا برضو في بعض الأحيان بنساهم.
صحيح.
في زيادة هذه الجرائم في المجتمع.
صحيح صحيح.
صحفي لما بيكتب، يعني أنا أعتذر عن أن أوصفه كصحفي كزميل، لما يوصف لك مشهد اغتصاب يعني اكنه بيمثل لك فيلم.
صحيح.
وتيجي
صحيح.
تقرا تحس ان انت بتقرا قصه جنسيه او يعني مشهد جنسي كامل.
نعم نعم.
في شباب بتقرا الكلام ده بتتاثر بيه، بيبقى عايز يعيش في الدور. يعني النهارده مع انتشار في بقت مخدرات النهارده وبقت في مغيبات للعقول الشباب، عايز يتقمص الدور، عايز يرتكب الجعل، مفكر ان هي دي الرجوله.
أيوة.
ان لما اشوف بنت ماشيه في الشارع لا لازما اكسر شوكه البنت دي بهذه الجريمه. فبقى في انحلال في المجتمع.
ايوه
الانحلال ده يعني انا بحمل الاعلام جزء الاكبر عليه.
صحيح.
لان النهارده التلفزيون
في كل بيت،
في كل بيت. الراي النهارده الصائب ممكن تلاقي ناس تستجيب ليه.
ايوه
واحنا الحمد لله برضو لسه الدنيا بخير، مش عايزين ان الصوره سودة او لا، الدنيا
نعم.
بخير طالما في قنوات محترمه زي الرحمه وزي غيرها من القنوات اللي بتبث
الخير،
روح الخير في المجتمع، وبتبث الرساله الاسلاميه الصحيحه، وبتقوم بواجبها. وننسى شويه حته ان احنا يعني ايه مجتمع فيه حريه، يعني ما في حريه، بس في حريه مسؤوله. حريه بناء مجتمع قوي، شباب قوي، ملتزم أخلاقيا، ملتزم اجتماعيا، ملتزم دينيا. ده دور علينا كلنا، مش الدولة بس تقوم بالدور.
عارف هدفه وغايته في اللي ربنا خلقه من أجله.
صحيح. واصل يعني إيه وما خلقت
الإنسان إلا ليعبدون.
صحيح.
نعم.
الشباب ده يعني ده طاقة.
أي.
احنا نوجه الطاقة دي لعمل الخير ونوجهها كويس.
مين اللي يوجه؟
كلنا. أنا قلت من بداية من البيت. الأب اللي ما بيراقبش بنته راقبها، اللي بيسيب ابنه ينحرف مع شلة السوق يراقب ابنه. ما الدولة معلش مش هتراقب ابنك.
أيوة.
في الشارع.
أيوة.
مش هتيجي في البيت تحفظه.
انت بتتكلم من خلال الأساس، البداية اللي هي الأسرة.
ده الأساس، ده الأسرة.
تمام.
إن هو بص يعني إيه، البيت ده هو المدرسة. سيبك من مدارس التربية والتعليم، والتربية الصحيحة هي تربية البيت.
أيوة.
ودور مهم بعد البيت الجامع.
المسجد. نعم.
المسجد. ليه؟ لان هو ده اللي بيوجه الشباب وبيزرع فيهم اللي يعني ايه، عايز اقول اللي
حب الفضيله،
حب الفضيله والخير، والبعد عن الرذيله.
نعم.
وعدم يعني الاقتراب من مناطق
الشبهات
ومن الفحشاء ومن الكلام ده كله اللي بقى يدمر مجتمعاتنا. احنا للاسف في ازمه.
صحيح. احنا في ازمه. دكتور عبد الله، الاستاذ عبد الناصر بيقول كلمه الحريه، كل واحد دلوقتي تسمعه انا حر، انا حره البس زي ما انا عاوز البس، انا البس زي ما انا عايز البس طالما بابا وماما شايفين ان انا هم مبسوطين من كده.
نعم.
انت مالكش دعوه، محدش يتكلم في الموضوع ده.
نعم.
يعني ايه حريه؟
لا، ما هو الحريه لها حدود. اذا قصد بالحريه انني حر لا يتحكم في انسان فهذا يعني منتهى امنيه كل انسان.
نعم.
يعني لنا، وهذا الذي جاء الاسلام لتحقيقه. حرر الناس من عبودية العباد لإخوانهم من الناس.
نعم.
أما إذا قصد التحرر من عبوديتي لله سبحانه وتعالى فهذا هو الشقاء. أنا مش حر، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، والله يأمرني بأوامر لابد أن أؤديها. وبعدين تعالى إلى الحرية. الحرية النهاردة أصبحت مشكلة.
أي.
يعني أصبحت مشكلة فعلا تحتاج إلى تقنين. لما يأتي مخرج متخصص في إخراج الأفلام التي تدعو إلى مثل هذه الأمور ويقول لك حرية، أنا أعمل اللي أنا عايزه. طيب وبعدين يا سيدي، أنت ليه بتعرض شذوذ في الأفلام وليه بتعرض لنا القضية؟ يقول لك هو ده مش واقع في المجتمع.
أي.
واقع في المجتمع ولازم نطلع ده. يا أخي لم تجد في المجتمع إلا هذا؟
أي.
وبعدين حتى إذا عرضت هذا فلتعرضه بالإشارة.
أيوة.
مش شرط أنه يكون في مشهد كامل
تمثيلي.
علشان بتبتز به جيوب المراهقين.
ما هو عايز يعمل توزيع في الآخر ومشاهدة.
نعم. صحيح. أنا أقول يبتز به جيوب المراهقين.
صحيح.
لأنه
صحيح.
لا يدخل ولا يبحث عن هذه المشاهد. صحيح. إلا صحيح. الشباب، هذا الشباب الذي نناقشه الآن. لما يأتي أو تأتي في أزمة الحجاب والنقاب الأخيرة دي. لما يأتي وواحد من الناس يقول لك ايه، اللي عايزه تنتقد تنتقد.
طيب
والله احسنت، جزاك الله خيرا. ليه؟ انا اصل النقاب ده حريه شخصيه. اللي عايزه تنتقد حريه، اللي عايزه تكشف وجهها حريه، اللي عايزه تمشي بالغير نقاب ولا حجاب حريه. تعمل اللي هي عايزه. هل هذه حريه؟ صحيح من حقها ان تختار هل تنتقب ولا تكشف الوجه الكفيل، لان ده خلاف بين العلماء.
نعم.
وهذا وارد من عهد الصحابه.
نعم.
الى يومنا.
نعم.
هذا خلاف موجود في كتبنا، خلاف علمي.
هناك من يؤيد ومن يعارض.
تمام. يعني
تمام.
هناك من يقول النقاب واجب يحرم كشف الكفين، وهناك من يقول هو مستحب.
نعم.
وزياده في الفضل.
تمام.
لكن الحريه تسحبها لي لدرجه ان خلاص من حقها ان تلبس وان تكشف شعرها وان تلبس وان تلبس وان تلبس بعيدا عن دين الله، هذه ليست حريه.
أي.
هذه امل لله سبحانه وتعالى، والله حرم عليها هذا. هذا الكلام ينبغي لنا نراه في الشارع، هذا العري. وبعدين بعض الناس يقول لك هو فين العري؟ انا سمعت في احد البرامج مؤخرا بيقول لك فين العري. هو العري انت منتظر ايه؟ منتظر ان العري يكون بغير شيء تماما؟ هذا ان شاء الله لن نصل اليه باذن الله، لاننا مسلمون. لكن العري ده مساله بمجرد ان انا كشفت عوره امر الله بسترها صار هذا عريا. يعني المراه التي تكشف شعرها وصدرها وتكشف بعض ملامح جسمها، الله أمرك بستر هذا أم لا؟ نعم أمرني بستر هذا. إذن أنت بهذا الوضع وبهذا اللبس ده هو أنت مخالفة لأمر الله سبحانه
في
وتعالى.
في الجزئية دي حنطقل
باسم الحرية.
باسم الحرية، موضوع الحرية ده مهم. أستاذ عبد الناصر، مسألة حضرتك بقولك من المتخصصين اللي هم في مسألة عالم الجريمة، أنا قريت إن كتير من حوادث الاغتصاب ما فيش فيهم واحدة محجبة. مدلوله إيه الكلام ده؟
مدلوله إن يعني أنت يعني هنا ال
تيجي برضو غنت نفسها اتصال تاني
برضو.
طيب. السلام عليكم.
أبنا على البرنامج اللي فات
أبو هاية.
نعم السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم. السلام عليكم. تفضل.
أيوة اسمولي.
أهلا بيك.
أهلا بحضرتك وضيوفك الكرام.
أهلا
الدكتور
وسهلا.
عبد الله والأستاذ عبد الناصر.
أهلا وسهلا.
والله أنا عايز أقول إن المربي اللي ما يغارش على أهله وعلى أولاده ويبقى هو اللي عايز يتربى.
أيوة.
العيب بجد، العيب الأساسي والأصل هو عند الأب.
تمام.
لأنه يعني لابد أن يتفقد أحوال أبناء ويشوفهم عاملين إيه مع القرآن، عاملين إيه مع الصلاة، عاملين إيه مع تليفوناتهم المحمولة. لابد يزرع فيهم الخوف من الله سبحانه وتعالى لأنه هو القائد.
ربنا يكرمك.
الله يحفظك. لابد أن يتحرى الكسب الحلال عشان يكون النبات نبات حسن.
تمام.
ويشوف أحوال أسرته ويعرف أخبارهم.
يبقى مسؤولية الأب. شكرا جزيلا أبو هاية.
عايز أقول حاجة بس بعد إذنك. والله عايز أقول من زنى في بيت بألف درهم زنيا في بيته بغير درهم.
نعم.
ومن زنى يزنى به ولو بجدار داره. وجزاكم الله خيرا.
تمام شكرا جزيلا، ربنا يكرمك.
الله يحفظك.
شكرا. نعم. شكرا جزيلا. نعود أستاذ عبد الناصر.
قلت لي ما فيش واحدة محجبة في ضمن ضحايا الاغتصاب. طيب ده ليه دلالة مهمة جدا.
تمام.
إن البنت لما تمنع نفسها عن إصارة الشاب ممكن الشاب ما ارتكبش جريمة.
جميل.
محجبة دي بنت ملتزمة. نشأت في أسرة طيبة. على الأقل ملتزمة أخلاقيا ودينيا. ملتزمة اجتماعيا. فطبيعي إن هي مش هتكون يعني دافع لارتكاب جريمة. ما النهاردة الحرامي بيسرق ليه؟ لما لا واحدة لابسة صيغة من هنا لحد هنا
ما هي باينة وظاهرة
ضمن الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعيشها كلنا وحاسين بيها ممكن يرتكب جريمة. مش بيقولك المال السائب يعلم السرقة؟
تمام.
الأخلاقيات السائبة تعلم الانحراف. في انحلال هيبقى في جريمة، وهتبقى في جريمة بشعة جدا. ليه؟ لأن النهاردة البنت بتخرج لابسة جينز وبادي ومبينة أجزاء من جسمها. فطبيعي في شباب بعيد عن ربنا.
أي.
في شباب
طبعًا
كتير
طبعًا
بعيد عن
طبعًا
ربنا
طبعًا.
مش عايزين المجتمعنا يعني
طبعًا طبعًا طبعًا.
حالته الاجتماعية 100%. لا في قصور في المجتمع. في شباب بعيد عن ربنا بتستغل وجود مثل هذه النوعيات من البنات وبترتكب جرائم. البنت بتبقى ماشية الأول مع شاب مفكرة أن هو ده فتى أحلامها وفارس الأبد اللي جاي لها على الحصان، و يعني بتفوق على صدمة. بتفوق على صدمة.
هو في مكان وهي في مكان.
بتحمل وزرها المجتمع في الآخر.
لأن
أنت بقى في مجرم وبقى في ضحية. وممكن في بعض حوادث الاغتصاب في حدث إنجاب طلع للمجتمع طفل لقيط. ده برضو عبء على المجتمع. إذن الجريمة هنا ما بيتأثرش بها ولد وبنت ولا أسرة وأسرة.
ده مجتمع
كامل. وكنا شفنا حكاية البنت هند
الصغيرة
اللي كانت أصغر أم في مصر. قضية شغلة الرأي العام وهزت يعني أوصلنا كلنا وتقال إن عندنا في مصر يعني في بشاعة حتى في اغتصاب الأنثى. مش اغتصاب ده، في جريمة اغتصاب المغتصب البنت. يعني جات لها حالة ذهول وانهارت وماتت.
لا حول ولا قوة.
لأن ضربات القلب عندها ارتفعت مرة واحدة وحصل لها ارتفاع في ضغط الدم ماتت. وتيجي تبص للعقاب القانوني اللي ده برضه سبب من اسباب
قصور
تزايد هذه الجرائم. مفيش عقاب راضح. طب ده يعني حتى القانون نص قال لك الاعدام المقترن بارتكاب جريمه، يعني اغتصاب مقترن بارتكاب جريمه اخرى ده اعدام. يعني اخطف اغتصب واسرق واقتل يبقى في اعدام. لكن لا، ده خد 3 سنين سجن. طب ولد يعمل جريمه زي دي وياخد 3 سنين سجن ويخش يحكي لزمايله اللي معاه في السجن انا عملت كذا وخدت 3 سنين بس. اللي كان عايز يرتدع وما ارتكبش الجريمه ممكن يقضي على ارتكاب مثل هذه الجرائم، لان ما فيش في النهايه عقاب قانوني.
ده كمان المشكله دلوقتي استاذ عبد الناصر، الحوادث الاخيره اللي احنا رناها وشفناها وسمعناها، الاعتداء او اغتصاب الفتيات القصر.
يا راجل ده في 10 اغتصبوا، ده راحوا خدوا واحده من بيتها،
من بيتها في كفر الشيخ
تحت تهديد السلاح وعزموا واحد زميلهم تعالى ده احنا معانا كذا وتعالى خد حقك. 10 وفي ناس طلعت للاسف على الفضائيات بتدافع عن العشرة، ازاي ياخدوا 10 اعدام في جريمه اغتصاب؟
ايوه
هم بصوا ان في 10 هتعد، ما بصوش ان في مجتمع بيتاذى.
ايوه
ما دي الخطوره.
ايوه
ان احنا في الاعلام بندافع ساعات عن مظاهر سيئه يعني لا اصل الاعدام ده لغوه في كل الدنيا او ما فيش جرائم،
فاحنا لازم نلغي احنا كمان،
لازم احنا كمان. لا يا جماعه مش كده، طب ما احنا هنلغي النهارده العقاب. اذا
كان هذا هو حكم المغتصب في القانون، طب ما حكم المغتصب في الشرع الاسلامي؟
نعم. وانا عايز بس قبل ما اجيب على سؤال حضرتك يا استاذ ملهم،
تمام،
انا عايز ارجع الى سؤال حضرتك وهي نقطه انه ما فيش محجبه في المغتصبات. هي انا عايز ادققها شويه.
تمام.
انا عايز اقول انه في محجبات لكن عددهم قليل جدا. لان هتطلع هيطلع واحد يقول لك لا ده احنا
عندنا، لا انا عايز اقول محجبه بمعنى لا محجبه
ممكن تداد الحجاب ظاهري بس
اما الحجاب شكل بس كده حته اشرب
والموضوع ده، في ناس لابسه النقاب شكل بس.
لا احسن. اذا فيه اسباب اخرى يعني هو العري او كشف العورات
الإثارة.
او عدم الحجاب هذا سبب من ضمن الاسباب.
تمام.
احنا ممكن نضم الى هذه الاسباب اشياء كثيره جدا، ومنها على سبيل المثال المسكرات والادمان. غالبا المغتصب اللي بيرتكب هذه الجريمه بيكون تحت تاثير مخدر وبيكون شارب وبيكون الاشياء اللي هي بتذهب العقل الى اخره، فهذه مشكله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان الخمر ام الفواحش وام الخبائث.
نعم.
من شربها وقع على امه وعمته وخالته. ولذلك انت احنا برضو في جانب من جوانب الاغتصاب ده وصلت الى اغتصاب احيانا البنات والاخوات، وحكم في قضايا زي دي بالاعدام.
صحيح.
لانه كان تحت تاثير المخدر.
صحيح.
ولذلك المساله دي برضو محتاجه نوع من التشديد. طيب العقوبه زي ما حضرتك ذكرت، هل عقوبته ايه عندنا؟ عقوبه الزاني اللي هو بالتراضي معروفه انه اذا كان محصن او امراه محصنه يعني متزوج عقوبته الرجم حتى الموت.
يا الله.
الرجم حتى الموت. وزي ما استاذنا ذكر ان يطلع واحد يقول لك ليه كده؟ ليه القسوه دي؟ فينا حنيه كده، بس حنيه ايه؟ تحس انها حمقاء. يعني هو ما والله
احسنت.
يعني ما ترك ما نظر الى الضحيه.
صحيح.
ما نظر الى البنت التي فقدت شرفها وفقدت ادميتها. لا هو عند الجاني وحنين، عنده رحمه. فيقول لك ازاي الكلام يا اخي؟ هذا الانسان المجرم اشبه بعضو الجسد المصاب بالسرطان.
صحيح. نعم.
يعني العلماء يقول لك كده، ده عامل زي واحد عنده ايد لا قدر الله مصابه بالسرطان. لو راح الدكتور وقال لا والله احنا عايزين نقطع الايد دي لان المرض سيستشري الى بقيه البدن، نقول له انت طبيب قاسي وطبيب ظالم، ازاي تعتدي على الرجل وتقطع ايديه؟ ده عين الرحمه انه يقطع ايديه علشان يحافظ على بقيه. هو المجتمع كده. واحد مجرم، واحد قاتل، واحد مغتصب، ده لابد من تطهير المجتمع منه، والا
تفشى
وبعد كده يبقى احنا كلنا في عدم امن على اولاد. اذا لو كان المجرم هذا محصن، الزاني محصن، بيرجم حتى الموت. وهذه عقوبه على فكره لم تقتصر في الاسلام فقط، وانما جاءت بها التوراه ونصوص التوراه كما وضح بذلك او كما حكم بذلك العلماء. لو كان غير محصن، بمعنى بكر، بيجلد 100 جلدة كما وضح ذلك القرآن الكريم. لكن الاغتصاب في جريمة أخرى غير الزنا. يعني الكلام ده إذا كان الزنا بالتراضي. طب وهل الزنا إذا كان بالتراضي لم يصبح جريمة؟ لا، ده جريمة وبيعاقب عليها كما ذكرنا.
نعم.
طب اغتصاب بقى تحت تهديد السلاح
بالإكراه. نعم.
بالإكراه. لا، ده احنا عندنا حد تاني في الإسلام اسمه حد الحرابة. حد الايه؟
الحرابة.
ايه حد الحرابة؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا
ولهم
في الآخرة عذاب عظيم. وانظر برضو لرحمة ربنا سبحانه وتعالى، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. علشان نقول برضو للمغتصب ده مهما بلغت توب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتمادى في الطريق. يبقى إذن القضية يا سيدي إن أنا عندي عقوبة، لكن تعالى هو هل هو الإسلام قائم على العقوبة بس؟
لا،
ما هو بعض الناس أما تقول له الإسلام يقول لك أوه هتكلمنا بقى في قطع اليد ورجم الزاني، هو ده الإسلام؟
لا. لا،
الإسلام قبل أن يصل إلى العقوبة عمل إجراءات وقائية حتى لا نصل إلى العقوبة، لأنه مش عايز يقتل ولا يقطع. ولذلك الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، الشيخ محمد الغزالي
عليه رحمة الله،
له كلمات في سورة النور.
نعم،
بقول تأمل معايا وأنا هقول لك الموضوع باختصار لأني أعلم أن الوقت ضيق.
بس سورة النور ما بتشرح وتفسير وتطبيق على الواقع المعاصر.
ما أنا بقول لحضرتك لا، اللي أنا عايز أوصل له أنه في سورة النور بدأت بالعقوبة.
نعم،
الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لكن بس كده لا. نعم، اقرأ السورة وانت تعرف انه عشان ما يوصلش للنتيجة دي رسم لك منهج متكامل لمجتمع طاهر لن يصل الى هذه القضية. اول شيء قال لك حرام نشر الشائعات.
نعم،
وتضخيم الـ 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 الاشياء دي ونشر الفاحشة في الذين امنوا. ليه؟ قال اياك انك تتهم واحدة قذف المحصنات يعني ومعكش شهود، او واحد ومعكش شهود. ليه؟ لان ان انا اتهمك كنت تتهمني وانت تسهل الفاحشه. لما المجتمع، ولذلك المجتمع لما يسمع ان فلان زنى وفلان عمل وفلان خلى وفلان اغتصب بيتجرى على هذا. بقول لك مش لوحدي، البلوى اذا عمت هانت، يعني البلوى اذا عمت هانت. يعني ولذلك بعض الصحف اللي استاذنا ذكرها اللي بيصور بالقلم ما يحدث وكأنك تشاهد فيديو.
صحيح،
مشكلة.
بعض الصحف اللي تقرأ منشط رئيسي لها بالقلم الأحمر، منشط رئيسي ضبط الفنان الفلاني في مش عارف بيت للمورسية الرزيلة، وبعدين حضرتك تدخل بقى عشان تقرأ الخبر بتفاصيله، يقول لك الفنان الفلاني بيمثل فيلم فبيقوم فيه بمشهد مش عارف
ما هو. زي الاستاذ عبد الناصر ما قال ان هو يعني مساله الجذب ومساله الاثاره الناجيه اجيب قراء جوده
يبتز جيبي
ده سرقه.
هدي صحيح. يبقى حضرتك معلش انا مش هطول، لكن هي قال لك ما تنشرش في شائعات بغير دليل.
تمام.
الامر الثاني شرع الاستئذان، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، لان الانسان لو لم يستأذن ربما انكشفت عوره امامه فاطمعت قلبه فيه.
تمام.
الامر الثالث قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تمام. يبقى لابد أغض بصر، والبنت كمان تغض بصرها، لأن نشر هذه الأمور كده وإطلاق البصر، البصر إذا أطلق ورأى اشتهى القلب. أما إذا غض البصر خلاص انتهت القضية. بالله عليك هات لي واحد سهران طول الليل يقلب في القنوات الفضائية أو داخل على مواقع الإباحية، أنت عايز منه في النهاية ده؟ لم يغض بصر. الأمر الرابع وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى أمر بالحجاب ده رقم 4. رقم 5 قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني كما إذا أردت أن تضيق طريق الحرام فوسع طريق الحلال. عايزين نيسر الزواج للشباب علشان إيه؟ علشان ما يتجهش الى الرزيلة. احنا عمالين نشحنه ونشحن الطاقة عنده ومفيش منفذ. فلا بد ان احنا نيسر الزواج. بعد كل هذا، بعد ما نأمره بغض البصر ونحرم نشر الشائعات ويرى امامه الحجاب ولا نفتح عليه العورات ونيسر له الزواج، من وقع في الفاحشة بعد ذلك يستحق العقوبة ولا لا؟
يستحق بالتأكيد.
هذا ده منهج متكامل،
مقدمات كثيرة،
لابد ناخد المنهج بأكمله.
رب انت منور دكتور،
جزاكم الله خير.
استاذ عبد الناصر، يعني سريعا كده انا عايز اقول لحضرتك الكلام اللي الدكتور عبد الله بيقوله بيركز عليه في مسألة نشر الخير والفضيلة والى غير ذلك من الامور كما امرنا بها الاسلام. أنا عايز أقول لحضرتك برضو مسألة الصحافة، الصحافة ودورها في نشر الخير، نشر الفضيلة، توجه رسالة لزملائنا الصحفيين بتقول لهم إيه، والأهم من الرسالة للصحفيين زمايلنا دلوقتي، الرسالة بتوجهها لأصحاب القنوات الفضائية التي تبث الرزيلة وتبث هنقول هتبث إيه؟
يراع ربنا. يعني يراع ربنا في نفسهم، لان هم يعني اول ناس هتتضرر من
في نفسهم اولا.
يعني اللي بيسيب يعني اللي بينشر الرذيله في المجتمع او بيساعد على نشر الفاحشه كمان ارتكب الجرم. يعني هو يعني هو بيرتكب نفس الجرم اللي ارتكبه مجرم. تمام. لان انت هنا واحد ارتكب جريمه ومحدش شافه،
هو بيتحمل اثم كل من يشاهد. عبد الله
واحد ارتكب جريمه ومحدش شافه. فانت بتقول اللي بتنشر ده على ملايين.
صحيح.
انت هنا بتشيع الفاحشة. يعني ده ربنا امر بالستر في بعض الاحيان. تتعرف ان في جرائم الاغتصاب اللي عدد البلاغات اللي بتوصل للشرطة هي جزء, يعني في بعض الابحاث اللي اتعملت في مركز القومي للبحوث قال لك ان 10% من بلاغات الاغتصاب فقط, يعني 10% حقيقي. 10%.
ده انا كنت بقول 2% هم
اللي بيتم تبليغ عنهم فقط. ده في 90% حالات ما تبلغش عنها.
صحيح صحيح.
يعني في جزء كبير جدا من جرائم الاغتصاب ما
بتبلغش عنها. 27 حالة اغتصاب يومية
لخوف المجتمع من الفضيحة. يعني في اسر بتخاف. يعني بتشيل بلوتها في نفسها وبتداري عليها. واسر دي موجودة في مناطق, في المناطق العشوائية موجودة.
صحيح.
حتى في الأسر الراقية النهاردة في بنات بتتعرض للاغتصاب. اللي إذن الظاهر للمجتمع ده جزء بسيط جدا. بعض الزملاء الصحفيين, وأنا آسف يعني في التعبير, بيتاجروا بمثل هذه القضايا. وأنا النهاردة عندنا سير من صحف الحوادث اللي هي التابلويد الصغير القطع الصغير ده بجنيه. تتكلف كلها ربع جنيه, تباع بجنيه. ليه؟ عشان في منشطة أحمر اغتصاب مش عارف أنثى ومش عارف إيه, الذئاب البشرية تلتهم جسد مش عارف مين, اقرأ مش عارف عن الشواذ في مش عارف في سميرة, وتلاقي كل الوقائع دي. يعني خيال صحفي, خيال واحد قاعد بيكتب هو كل وظيفته إنه عايز يبيع. وده خطأ. يعني ده في الأساس خطأ.
تمام.
لأن المجتمع ده يعني ربنا حطلنا أسلوب حياة نعيش بيه. خلي يعني نرجع لربنا ونرجع لديننا, مش هيحصل كل اللي بيحصل ده.
ففيه النجاح وفيه الفوز وفيه النجاة اتباع شرع الله تبارك وتعالى. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا, كتاب الله وسنتي كما قال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. انا هختم يعني اللقاء انتهى, ولكن الاخت اللي هي اتصلت الدكتور عبد الله اللي بتقول ان زوجها كانت متزوجه وبعدين جوزها شافت منه بعض الامور السلبيه والسيئه, بيتفرج على افلام اباحيه والى غير ذلك امور, وساب البيت وراح قعد عند والدته. هي تعمل ايه؟ مش عارفه تعمل ايه.
والله هو يعني في مثل هذه الحاله احنا بننصح بالتلطف وعدم يعني ايه المواجهه. يعني حتى وان اكتشفت المراه في زوجها مثل هذا التصرف, مساله المواجهه وانت بتعمل كذا وانت بتخلي كذا هتاخد من في الاتجاه الاخر مكابره. مكابره يعني ايه؟ وبعدين انا خلاص الستر اللي بيني وبينك انكشف, فاذا خلاص اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن انا انصح كل امراه تلحظ على زوجها مثل هذا التصرف أن تتلطف, إنها تحاول إنها تنهى ولكن بأسلوب غير مباشر. لا تشعر ولذلك. ونفس الحكاية في الأب الذي يكتشف إن ابنه بيفعل هذا. حاول تعالج ولكن بلطف. مسألة إن أنا خلاص كشفتك, خلاص ما دمت كشفتني يبقى كده المسألة إيه اللي انتهت. لا, أنا عايز أحتفظ بهذا الاحترام المتبادل ده, انه يظل موجود هكذا, وتبدا تتعامل بلطف حتى تنهى عن ذلك. والمساله تحتاج الى منا يعني الى نوع من الصبر.
تمام.
والى نوع من محاوله الاصلاح, ولتكن هي عونا لزوجها حتى يرجع الى الله سبحانه وتعالى
باذن الله تبارك وتعالى. احنا تنورتونا وسعتونا, ربنا يكرمكم. مشاهدينا الكرام, في النهايه يعني الموضوع مهم جدا, بنقول الامن المفقود ومساله من الجاني, وبنسال هو الذئب ولا الغنم ولا الراعي. الكل بيتفق وكل بيتكلم وكل بيقول ان المسؤوليه مشتركه, المسؤوليه مسؤوليه مجتمعيه الكل بيشارك فيها, ولكن الاساس كله بيرجع للعوده الى كتاب الله تبارك وتعالى والى سنه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقطه 2, البيت, الاسره, الاب والام عليهم دور كبير جدا. دور المسجد والأئمة والخطباء والدعاء والوعاظ عليهم دور كبير جدا جدا جدا. مسألة المدرسة والنادي, كل بقول لحضراتكم الكل مشترك في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام, في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب مسجد الفتح برفسي. شكرا جزيلا.
شكر الله لك.
والشكر والتقدير خير. شكرا جزيلا. الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الناصر الزهيري, مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم.
شكرا جزيلا.
والشكر والتحية والتقدير للأستاذ محمد عبد الله, مترجم الإشارة لإخواننا وأحبابنا الصم والبكم. مشاهدينا الكرام, هختم اللقاء بكلمة ومقولة لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله, حينما قال: الفتاة في تبرجها خارج منزلها تعبر عن إلحاح في عرض نفسها على الرجل, كأنها تقول له انظر أنا هنا, والشباب ليس في حاجة لمن يستثير غرائزه. مشاهدينا الكرام, كل التحية والتفضيل لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله, شكرا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه.